صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنك مني أعظم الأنباء إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلائي، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطعا أعضاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء، أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء، وساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح، وساعة القشرة يوم مر بالمذابيح، كلهم عرايا والستر من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم ونابن الطيح والصيح شاب الراس من عظم الرزيع ورمله على الجاسم هويت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعيد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتك محد قبرها دلل يا عقل شلون بالغبرة رمي قالها بلسان الحال صبري وودعيني يا الوالدة شق ضري حول حديني وجمعي وسادة من التراب والسديني صاحت شبيدي والعدو دم المطي يا ابني ضعيفة وذوب القلب مصابك بعدك شباب وما تهمت بشباب عريس يا ابني ومن دمين احرك اخضاع دلل يا عقل شلون بالغبرة رمي وليلة على شبه النبي تلطم بالخدود من شافته مقطع وفوق التراب ممدود صاحت بي ابني لبستني ثياب الحدود من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من المقامات الثابتة بالدليل القطعي لمحمد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين مقام الشفاعة والحديث عن مقام الشفاعة حديث متعدد الجوانب وحديث كثير النقاط ولكننا نريد أن نتحدث عن مقام الشفاعة من خلال بيان زمان الشفاعة. نريد أن نتعرض إلى هذه النقطة من النقاط، زمان الشفاعة. فالإنسان مثلا عندما يتشرف بزيارة المراقد المطهرة للمعصومين عليهم السلام، دائما ما يردد في الزيارة هذه العبارة: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هذه الشفاعة التي يطلبها الإنسان عند قبر المعصوم، هل هي محددة بزمان معين، أم أن الشفاعة تشمل جميع العوالم التي يمر بها الإنسان؟ يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية في تفسيره مواهب الرحمن بأن الشفاعة لأهل البيت عليهم السلام تكون للإنسان في جميع العوالم التي يمر بها. شنو من عوالم يمر بها الإنسان؟ عالم الدنيا، عالم القبر، عالم البرزخ، عالم الآخرة. عالم الآخرة أيضا بدوره عوالم متعددة: عالم الصراط، عالم الحوض، عالم الحساب، عالم العقاب. هذه كلها عوالم يمر بها الإنسان. السيد السبزواري يقول بأن الشفاعة لأهل البيت لا تكون للإنسان فقط في يوم القيامة، كما أن لهم الشفاعة في يوم القيامة يشفعون أيضا في غير عالم القيامة من العوالم. فعلا عندما نرجع إلى تحليل الروايات الواردة عنهم عليهم السلام، نجد بأن الروايات تؤكد على أن أهل البيت عليهم السلام لهم الشفاعة في ثلاثة عوالم: العالم الأول عالم الدنيا، والعالم الثاني عالم البرزخ، والعالم الثالث عالم القيامة بما فيه من العوالم. أما بالنسبة إلى عالم الدنيا، واضح أن أهل البيت عليهم السلام يشفعون في الدنيا أيضا. فمثلا نحن تعرضنا فيما سبق من الليال عند حديثنا عن النبي آدم عليه السلام إلى الآية المباركة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم عندما وقع في ذلك المأزق من خلال الممارسة التي مارسها، والتي كانت على مثلا خلاف الأمر الإرشادي، أم كانت من قبيل ترك الأولى كما بينا ذلك في محله، شاهد آدم بماذا توسل إلى الله وبماذا تخلص من ذلك المأزق. تخلص من ذلك المأزق بمحمد وآل محمد. فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات التي تلقاها آدم هي محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقرآن يؤكد على هذه الناحية، يؤكد على شفاعتهم في الدنيا في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية تتحدث عن الشفاعة. الشفاعة عبارة عن الاستغفار من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أو فقل عبارة عن الدعاء من قبل النبي صلى الله عليه وآله ومن قبل الشافع للمشفوع له. هنا الآية تتحدث عن شفاعة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية تتحدث عن شفاعتهم في الدنيا. وفي الرواية عن مولانا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه موسى بن جعفر يقول الإمام عليه السلام: إن الله غضب على الشيعة فأراد أن يعذبهم. هسه شنو مصدر هذا العذاب أو لماذا هذا الغضب؟ الرواية لم تذكر ذلك. رواية تقول: إن الله غضب على الشيعة عليكم السلام فأراد أن يعذبهم فخيرني بين نفسي أو هم. يقول الإمام: فوقيتهم والله بنفسي. هذا مظهر من مظاهر شفاعة أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم في الدنيا. إن الله غضب على الشيعة فأراد أن يعذبهم فخيرني بين نفسي أو هم فوقيتهم، وفي رواية أخرى: ففديتهم والله بنفسي. لذلك وارد الإنسان مثلا عندما يلاحظ كتب الأدعية والزيارات مجموع التوسلات والاستغاثات الواردة عنهم عليهم السلام والتي يلجأ إليها الإنسان في مقام دفع البلاء أو في مقام رفع البلاء. فمثلا صلاة الاستغاثة بمولاتنا الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من الصلوات المجربة جدا والتي لها أثر فعال في رفع البلاء ودفعه، صلاة الاستغاثة بفاطمة، يذكرها الشيخ القمي في مفاتيح الجنان وفي غيره من كتب الأدعية. هذه يلجأ إليها الإنسان من أجل ماذا؟ من أجل رفع البلاء، دفع البلاء، قضاء الحوائج. هذا مظهر من مظاهر شفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. دعاء التوسل: اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أو بالصياغة الأخرى: اللهم صل على فاطمة. تارة يأتي بصيغة الصلاة، تارة يأتي بصيغة القسم، كلاهما وارد عن المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها، أو لا، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. شاهد من الأدعية المجربة دعاء التوسل، هذا الدعاء الشريف الوارد عنهم عليهم السلام. هذا أيضا من مظاهر شفاعتهم في عالم الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. عالم الثاني من عوالم شفاعتهم عالم البرزخ. متى عالم البرزخ؟ يسأل مولانا علي عليه السلام أمير المؤمنين وسيد الموحدين: متى عالم البرزخ؟ قال: من يوم يموتون إلى يوم يبعثون. يعني هالحياة التي يعيشها الإنسان عند قبض روحه إلى متى؟ إلى أن يخرج من قبره يوم القيامة. في هذه الفترة، هذه فترة عالم البرزخ، يعني الإنسان في قبره. عالم القبر عالم البرزخ، وإن كان عالم البرزخ أوسع من عالم القبر باعتبار أن البرزخ يبدأ منذ أن تخرج روح الإنسان من بدنه. عالم القبر يبدأ بعد أن يدفن الإنسان في قبره. شاهد عالم البرزخ أيضا أهل البيت لهم الشفاعة في ذلك العالم. سمعت من الرواية الواردة عن مولاتنا أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: يا علي، إن شيعتك يفرحون بك في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند خروج أرواحهم لأنك هناك تشهدهم، والموطن الثاني عند المساءلة في القبور، يعني في أين؟ يعني في عالم البرزخ، عند المساءلة في القبور فإنك هناك تلقنهم. لاحظ، عقب من عقبات عالم البرزخ سؤال منكر ونكير، هذا عقب من العقبات. علي يدفع هذه العقبة ويرفعها عن شيعته، يتولى تلقينهم، هذا مظهر من مظاهر الشفاعة في البرزخ، فإنك هناك تلقنهم. الموطن الثالث إن عند العرض بين يدي الله، فإنك هناك تعرفهم وماذا؟ وتشفع لهم. وفي الرواية عن مولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: أما والله إنا لا نخاف عليكم إلا البرزخ. برزخ جدا شديد الأهوال، برزخ جدا أفزاعه مخيفة مريبة شديدة، لذلك ورد على لسان النبي عيسى: وسلام علي يوم ولدت ويوم ماذا؟ أموت ويوم أبعث حيا. هنا المفسرون يقفون لتحليل هذه الآية، لماذا طلب النبي عيسى السلام في هذه المواطن الثلاثة على نحو الخصوص؟ يقولون: لأن هذه المواطن الثلاثة أول ما يبدأ فيها الإنسان يعيش الرعب والفزع عند الولادة، لذلك ماذا؟ يولد الطفل ضاحكا أم باكيا؟ يولد باكيا لما يشعر به من الفزع والخوف عند ولادته، يخرج من عالم إلى عالم آخر مفاجئ فيشعر بالخوف والفزع، يولد باكيا. ثم ماذا؟ ثم وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. أموت لماذا؟ يقولون: نعم، لما يشاهده الإنسان من أهوال البرزخ وشدائده. لذلك وارد الاستحباب الفقهي: إذا جيء بالجنازة لدفنها لا تدفن مباشرة، هذا منصوص عليه، استحباب موجود ينص عليه الفقهاء، إذا جيء بالجنازة لا تدفن مباشرة، إن لا تنزل مرة واحدة إلى القبر بل دفعة دفعة. ليش؟ يقولون: لشدة ما يراه الميت من أهوال القبر، فلا يفاجأ به بل يتعامل معه قليلا قليلا دفعة دفعة. شاهد تفصيل ليس هذا بيانه الآن. فإذن هناك أهوال وأفزاع في عالم البرزخ، بل وارد بأن عذاب الشيعة أكثره، بل كل عذابهم إن في البرزخ، عذاب الشيعة أكثر عذابهم في البرزخ، ابدأ بضغطة القبر وما يتلوها من الأهوال. أجارنا الله وإياكم وحصننا بولاية محمد وآل بل. لذلك وارد الرواية عن مولانا الصادق: أما والله إنا لا نخاف عليكم إلا البرزخ. واحد لما يقرأ هذا المقدار من الرواية يتوهم بأن أهل البيت لا شفاعة لهم في عالم البرزخ، عندما يجمد على هذا المقدار من الرواية يتوهم هكذا، لكن الرواية وارد لها أيضا تتمة في بعض النصوص: فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. واضح؟ إذا صار الأمر إلى محمد وآل محمد فهم أولى بنا، هناك تتجلى شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم في عالم البرزخ. هذا العالم الثاني. العالم الثالث الذي تكون فيه الشفاعة عالم يوم القيامة، وهناك الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى أين؟ يوم القيامة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شفاعتهم هناك. يقول مولانا الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة يلجم الناس القلق ويأخذهم العرق فيأتون إلى النبي آدم: يا نبي الله اشفع لنا عند الله. يقول: أنا لا أشفع لكم، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح: لا أشفع لكم. وكل نبي يحولهم على من بعده إلى أن يصلوا إلى عيسى، فيقول: إن أردتم الشفاعة فاذهبوا إلى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. يقول مولانا الصادق: يقبل الناس إلى النبي: يا رسول الله اشفع لنا عند الله. فيقوم النبي صلى الله عليه وآله ويمشي أمام الناس إلى أن يصل إلى باب الجنة، يخر ساجدا، يأتيه النداء من الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيدخل الناس الجنة ببركة شفاعة محمد وآل محمد. دخل يوم من الأيام أبو أيمن من أصحاب الباقر عليه السلام، قال: سيدي، بعد ما قال سيدي، قال: أتغرون الناس بشفاعة محمد وشفاعة محمد؟ خليل الناس يظنون بأن يعتمدون على الشفاعة، يعني لماذا تغرونهم؟ تقول الرواية: التفت إليه الإمام وقد اكفهر وجهه وبان الغضب عليه، قال: يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ لبالك صرت عفيف البطن والفرج؟ لبالك ما تحتاج إلى الشفاعة؟ أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ يا أبا أيمن، لو رأيت أهوال القيامة وأفزاعها لعلمت ما هي شفاعة محمد. يا أبا أيمن، ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله. بعض الأحيان الإنسان قد يتشبث بأمثال هذه الروايات، يقول: إذا كنت أنا من الشيعة وأضمن الشفاعة، طب إذن أعصي، أزني، أفعل مثلا موبقات. لا، مو هكذا. إنسان العاصي الملازم للمعصية، هناك نقطة خطيرة لابد أن يلتفت إليها، وهي نقطة الثبات على الولاية عند الاحتضار. يثبت على الولاية أم لا يثبت؟ هذا محل الخطر. هناك نقطة الخطر، هناك عند الموت، عند الاحتضار. يثبت على الولاية أم لا يثبت؟ إنسان إذا كان طوال حياته يمارس معاصي وآثام، مو معلوم يثبت على الولاية. الشفاعة لمن خرج من الدنيا بولاية محمد وآل محمد. هناك عند نقطة الخطر، مو معلوم أن الإنسان يثبت على الولاية. خصوصا وارد في الروايات بأن الشيطان عند الاحتضار لا يشكك الإنسان لا في التوحيد، لا في النبوة، لا في المعاد، يشكك الإنسان في أي شيء
في ولاية علي بن أبي طالب، يغره بالتشكيك في ولاية علي بن أبي طالب، فكون واحد يتشبث بالشفاعة وما وغير الشفاعة ويعتمد على ذلك لتبرير أعماله حركاته سلوكياته، لا مو معلوم يثبت على الشفاعة. نعم خرج من الدنيا بولايتهم له الشفاعة بلا إشكال، شيعي يخرج من الدنيا بالولاية الشفاعة له بلا إشكال، لكن هذا العاصي الآثم مو معلوم يثبت على الولاية، لا يعلم بذلك، يثبت لا يثبت. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وارزقنا رؤيتهم والحشر معهم يا رب العالمين. هناك يوم القيامة الشفاعة العظمى لمحمد وآل محمد، يشفع النبي كل الأئمة، وأيضا ممن يشفعون يوم القيامة من؟ شنو؟ ثامن الأئمة وضامن ماذا؟ ضامن الجنة، فلي مولانا علي بن موسى الرضا. يقول النبي الأعظم: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، لا يزورها مؤمن إلا وكتبت له الجنة، وحرم الله جسده على النار، ضمانة الجنة عند مولانا الرضا عليه السلام. ضامن الجنة ثامن الأئمة، شنو أيضا من ألقابه؟ غريب الغرباء، علي بن موسى، بلي والله غريب الغرباء، مات بأبي وأمي غريبا، وكل أهل البيت غرباء، لكن الفارق بينه وبينهم الإمام الرضا مات غريبا وليس معه أحد من عشيرته ولا من أولاده، وحيد بأبي وأمي، كل عائلته كل أهله أين؟ في أرض المدينة، ليس معه إلا أبو الصلت الهروي رضوان الله تعالى عليه. يقول أبو الصلت بعد أن خرج مولاي الرضا من عند المأمون، دس إليه المأمون سما قتال سما نقيع، وقام الإمام إلى أن قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. يقول أبو الصلت: أنا واقف عند باب القاصر وإذا بالإمام قد خرج مغطى الراح، أقبل إلى الدار، أقبلت وراءه، دخل الدار، دخلت خلفه، فأغلق الأبواب والنوافذ وانكب على فراشه، وجود بنفسي بأبي وأمي غريبا مظلوما، بينما أنا بجانبه وإذا مغلقة. قال: يا أبا الصلت، الذي أدخلني والأبواب مغلقة هو الذي جاء بي من أرض المدينة إلى أرض خراسان هذه الساعة. التفت الإمام الرضا، قال: يا أبا الصلت، هذا إمامك المعزى محمد الجواد، أجركم الله، بقي الجواد بجانب ولا والده الرضا إلى أن قضى نحبه غريبا، جهزه، غسله، ألحده، رجع إلى المدينة. تقول الرواية: لما رجع إلى المدينة التفت إلى جاريته، أمرها بنصب العزاء، قامت النائحة في دار الإمام، لكن ما الذي جرى؟ أقبل أحد عمومته، قال: سيدي ومولاي يا ابن الرضا، على من نصبت العزاء؟ على جدتك الزهراء أم على جدك أمير المؤمنين أم على جدنا الحسين؟ مصائبنا كثيرة، على من نصبت العزاء؟ قال: يا عم يا عم، عظم الله أجرك، فلقد مات أبي الرضا غريبا مسموما، وارتفعت الضجة في دار الإمام، كل ينادي وعليا. هيجت لعاتي يا ابن خير البرية، قل لي على من آمرت تنصب عزي؟ يا ابن مصايبنا عظيمة تشيب الشاب، نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب، لا للجنين اللي تعفر فوق الاعتاب، لا قاد جدنا اللي دهان بكل رزية، لا ضربة المحراب نبكي يا ضي العين، لا لجل عمنا الحسين لا نبكي على حسين، لا للأجساد اللي بقت من غير تكفين، لا للحريم اللي تسمت خارجي، نبكي يا عقلي ما تقلل يا فجيعة، للي انذبح ضامي وعلى صدره رضيع، لا للإمام اللي نشر مذهب الشيعة، جعفر من المنصور كم قاس أذية، ما تنحصى يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا مسجون امتلت شبان وولاد، بالأمس خييه ضرمية بجسور بغداد، بين الأعادي جنازة ظلت رمي، لا نبكي يا ابني للذي ماتوا بالحبوس، راحوا ولا لهم عينا بين الملرموس، يا نور عيني لو لفاك الخبر ممطوس، ليكون أبوك الرضا وافته المنية. قال لي يا عمي حن وجذب ون وزفر زفرة شديدة، وقال لي يا عمي حلت مصيبة جديدة، ويا الرضا المأمون سواها مكيدة، غاله بسمه وزلزل السبع العلي، مسموم مات بدار غربة ولا حضرتوه، يا ليتكم يا ولاد ابو طالب نظرتوه، ويا ليت شلتوا جنازته وقبره، حفرتوه محل الاهل حال النعش تمشي سوي، وقبران بطوس. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات،
نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.